بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حديث المصور متوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله: من بعد اسمه أحمد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. قال رحمه الله: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
ولهذا النبي بعده صلى الله عليه وسلم، ودعوى النبوة بعده فكفر وغي وضلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين أي خاتمهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم أيضا أي أنه زينة النبيين، فهو زينتهم أفضلهم وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم وآخرهم، فلا نبي بعده، لقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: باب.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، في مسألة الاقتناء بكنية النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من منع الجمع بين الاسم والكنية وقال بأن محل النهي أن يجمع بين الاسم والكنية، ومنهم من حمل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد موته فلا بأس، ومنهم من جوز الجمع بينهما، والراجح أنه لا بأس بذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تسمى واحد بمحمد و ولده سماه القاسم وتكن به فلا بأس، لأن الظاهر أنه إنما كان لحال الاشتباه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع، وعلى هذا عمل المسلمين. نعم.
باب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله له، قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول رأيت السائب بن يزيد ابن 94، يقول رأيت السائب بن يزيد ابن 94 يعني وله 94 سنة، جلدا معتدلا كأنما هو شاب قوي، جلدا معتدلا أي لم ينحني ظهره منحنى ظهره بل هو جلد ومعتدل، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من بركة دعائي صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله، يعني مريض يشتكي مرضا، قال فدعا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بركة دعائي صلى الله عليه وسلم، ابن 94 سنة ومع ذلك هو جلد معتدل. نعم.
باب خاتم النبوة.
ولهذا كان يحرص الصحابة على التماس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فكان من دعا له النبي يسعد سعادة عظيمة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بطول العمر والولد وكثرة المال، فبارك الله عز وجل فيه بركة عظيمة، فطال عمره وكثر ماله وكثر ولد، وكان الصحابة يحرصون على هذا، ادعوا الله له يا رسول الله. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر لما سأل النبي عن النخلة، قال عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، لو كنت قلتها يا عبد الله لكان أحب إلي من كذا وكذا. لماذا؟ لأنه كان سيدعو له النبي دعاء عظيم. نعم. وكانوا يأتون إلى النبي، من ولد له ولد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي فيدعو ليدعو لولده ويبرك عليه. نعم.
باب خاتم النبوة. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه، وقال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة.
نعم.
قال باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
أبو عاصم. النبي كان له خاتم النبوة كما مر معنا، ده مسلم كان له خاتم النبوة، هذا خاتم ظاهر كبيضة الحمامة. نعم. فهو ظاهر موجود. نعم. يرى.
باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عاصم.
ولهذا قام على علامات نبوته الأمارات الحسية والأمارات المعنوية، فالأمارات الحسية مثل خاتم النبوة، هذه أمارة حسية في كانت له صلى الله عليه وسلم، ثم يد الله أيضا من المعجزات الحسية الظاهرة كتكثير الماء وتفجر ماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ودعوته الشجرة فأتت وغير ذلك من المعجزات العظيمة التي كانت له صلى الله عليه وسلم دالة على نبوته، ومنها أيضا أمور معنوية وهي نصرة دينه وانتشار دينه ووقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بقاء دين النبي إلى الآن هذا دليل نبوته وعلامة عظيمة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه ما يمكن يبقى دين دين كاذب ولا دين نبي يكذب لا يمكن أن يبقى عبر هذه القرون، يحارب ومع ذلك يبقى قويا صلبا. ثم ما يجده الإنسان في قلبه من انشراح صدر للكتاب والسنة إن كان صادقا مخلصا، هذا دليل أيضا على أن هذا إنما هو ليس كلام بشر ولا دينا مخترعا، إنما هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يفتري هذا الرجل في هذا الافتراء ويتركه رب العالمين إلا أن تقول أيضا ما في رب، إلا أن تقول ما في رب، أما رب يدبر أمر السماء والأرض ثم يخرج رجل يقول أنا نبي أنا رسول ويضع كلاما من عنده ويفتري على الله عز وجل والله يتركه حكمة الله عز وجل تأبى ذلك. فلهذا نحن نحتاج حاجة ماسة إلى الكلام في دلائل النبوة للأسف، كما نحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف الناس الرب والإله، فنحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف الناس الرسول والنبي ودلائل هذا النبي، لأن كما قلنا المعركة شرسة وشرسة جدا، وليست من يهود أو نصارى بل من أذنابهم ممن يتسمى باسم الإسلام اليوم هو الذي يقوم بالحملة الشرسة على أصول هذه الشريعة وعلى مسلمات هذا الدين، فصاروا يشككون في نبوة النبي وصاروا يشككون في القرآن وصاروا يشككون في الدين عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم والطعن فيهم والطعن في عدالتهم. إذن أنت اليوم تتعامل لا تتعامل مع قضايا النزول على الركبتين ولا على اليدين ولا تحقيق اسم رجل من الرواة، أنت الآن مع قضايا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من جديد ويقرر عند الناس ما معنى الرب وما معنى الإله وما معنى الرسول. أنت تحتاج إلى هذه القضايا من جديد، سبحان الله العظيم، كأنما الناس يبعثون لأول مرة بدين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن بقي على الاستقامة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. الشاهد أنه لا بد من تثبيت الدين أيضا عند الناس يا أخوان، لا بد من هذا التثبيت، تثبيت الدين عند الناس وذكر هذه الأشياء، الكلام في دلائل النبوة، الكلام في القرآن، الكلام في الألوهية وتوحيد الألوهية، الكلام في هذه الثوابت العظيمة التي اختلت عند الناس اليوم، أترون أن قضية الناس اليوم هي أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا واحدة؟ طلاق في الحيض يقع ولا لا يقع؟ اليوم الناس هذه القضايا قد يعيش الرجل مع امرأته وقد طلقها أربع مرات وخمس مرات ولا يأتي عالم يسأل وتلح عليه المرأة فليستجيب له، إنما الإشكال أساس هذا الدين وبنيانه الذي بني عليه والذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تجد كثيرا من المسلمين اليوم يتكلم في هذه في أمور الرسالة والنبوة وثبوت ذلك أصلا من أصله. نعم.
باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مريكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقيه وقال بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يضحك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير
يعني أبو بكر قال له أنت شبيه بالنبي لست شبيه بعلي وعلي يضحك، هذا أبو بكر رضي الله عنه، ولعل هذا في خلافة أبو بكر يعني صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع صبيان فحمله على عاتقه. هذا أبو بكر مع آل البيت، الروافض عقدوا فصولا في عداوة الصحابة لآل البيت وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، هذه علاقة الصحابة وعلاقة أبو بكر رضي الله عنه بآل البيت. حمل الحسين على عتيقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه، هذا الحسن وهذا علي من آل البيت. نعم. إيه؟
بأبي ما أصرح لعمر الله يعني أطلق القسم.
كيف أصرح يعني؟
يعني بأبي.
ما يقصد بها القسم، ليس القسم. نعم. ليس الحقيقة.
لا كده يا شيخنا، يعني بأبي كيف بأبي هو أمي؟ يعني أهديه بأبي.
إيه؟
أهديه بأبي ولا
أهديه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي. قال كان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. قال فقبض
يعني
النبي
من الإبل. نعم.
قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا
وكل ما أمر به النبي أو وعد به ومات ولم يأخذ صاحبه ولم يأخذه صاحبه فإن أبو بكر رضي الله عنه أعطاه إياه. فقد نادى أبو بكر رضي الله عنه ألا من كان له شيء عند رسول الله دين أو عيدة أو كذا فليأتينا. فكل شيء وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومات النبي ولم يأخذه صاحبه وفى رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه به بعد موته. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب عن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال حدثنا ابن بكير قال
كما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ضرب الشيب في لحيته بل كان به شعرات معدودة. شعرات معدودة. نعم. نعم. في قول الحسن قول أبو بكر الحسن
عقبة بن حارث الدسمر قال خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال وعلي يمشي إلى جنب.
أي نعم له حديث يعني حمل أبو بكر الحسن. نعم هذا كان بعد وفاة النبي بليال. أي نعم. نعم.
قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير.
ربعة
كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير
وأميل إلى الطول لكن ليس بالطويل البائن وليس بالقصير. نعم.
أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سف رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين
رجل
رجل
نعم رجل يعني
رجل
كثر الجيم. نعم.
أنزل عليه وهو ابن أربعين
يعني وصل. أزهر اللون فلونه أبيض ولكن ليس البياض الماهق ليس بأبيض أمهق لو الزائد هذا عن الحد ولا آدم ليس لبس ليس بأبيض أمهق ولا آدم إنما وسط ليس بجعد قطط ولا سط أو سبيط بالكسر السكون رجل أي شعره أيضا وسط فلونه وسط وشعره وسط وطوله وسط صلى الله عليه وسلم وكأن الله جمع له بين الوسطية المعنوية والوسطية الحسية. نعم.
أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين
وهذا سن الكمال بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذا سن الكمال والقوة قوة العقلية والجسدية لأن الإنسان للدعوة تحتاج إلى الكمال العقلي والاتزان ولهذا الإنسان إذا كبرت سنه اتزن يعني أنت تفرق بين مثلا واحد في الثانوية أو في الكلية في بداية الكلية أو في الكلية وبين واحد تزوج وكذا، لا شك أنه يستوي فكره. ولذا كثير من أن الشباب قد يكون على انحراف معين أو ضياع معين، مثلا وهو شاب في سن 18 أو 20 أو كذا، ثم بعد ذلك يتزن شيئا فشيئا حتى إذا تزوج وكذا يندم على ما كان منه ويقول ما أدري كيف كنت أصنع ذلك. فالإنسان لا شك أنه إذا تقدم به السن اكتمل عقله، فلهذا إذا كان مع كمال هذا العقل الاستقامة كان عاقلا، ولهذا الأمور تسند إلى الكبار إلا إذا تميز الصغير. يعني الأصل أن الأمور العظام إنما تسند إلى الكبار الذين ما عندهم شره الشباب واندفاعتهم وكذا، وإنما عندهم التؤدة والعقل. كل يوم يمر عليك تزداد فيه عقلا وتزداد فيه حنكة وتزداد فيه خبرة وتستفيد، هذا هو الأصل. لكن قد تجد صغيرا منحه الله عز وجل عقلا ومنحه الله اتزانا وكذا، فهذا على خلاف الأصل، فهذا لا بأس أن يتولى أمورا كما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد رضي الله عنه قيادة الجيش وابن 17 سنة، وأكيد أن النبي قد آنس فيه رشدا معينا به يقود أمة الإسلام في معاركها وحروبها، وليس هذا أمرا سهلا. يعني في سن أولى ثانوي وثانية ثانوي، اليوم سن ثانية ثانوي يقود إيه جيشا، تعال الآن أنت أدخل علينا واحدا الآن سن الثانوي، ماذا عساك أن توليه في هذا المسجد شيئا؟ أنت لو وليت يعني فقط أن مثلا يراعي فتح المكنة وغلق المكنة ماكينة الصوت، الله أعلم هيكون بهذا ولا ما يخون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني سن أولى ثانوي وثانية ثانوي ما يعي الآن شيئا من أمور الرجال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أسامة بن زيد هذا قد ولاه النبي وأسند إليه شيئا، هو كقيادة الجيش تماما قبل هذا السن بخمس سنوات في فتنة عائشة رضي الله عنها ومحنة عائشة رضي الله عنها، فإن النبي قد استشار فيها رجلين، استشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد رضي الله عنه. كم كان سن أسامة إذن يوم أن استشاره النبي يوم محنة عائشة لما افتري عليه كذبا؟ كان سنه حينئذ كم؟ اخصم بقى منها 17 عاما، اخصم منها 5، يبقى كم؟ يبقى 12 عاما. هذا كان سن أسامة يوم أن قال له النبي واستشاره النبي في أمر عائشة رضي الله عنه في هزة عنيفة لهذا المجتمع، أن يتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق بالزنا. فماذا يصنع فيها؟ تخيل مثلا أنا مثلا لو عندي شيء مهم جدا في بيتي، يا ترى من أستشير من الجمع؟ أستشير ماذا؟ أستشير ولد عنده 12 سنة، يقول تعالى أنا ماذا أصنع؟ ترى بيتي الآن كذا، ولدي كذا، أو زوجي كذا، بما تشير علي؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ بتقول يا عمو، تقول يا ما هو احنا ما يدري اصلا، اقول له يا ابني يعني قصدي كذا وكذا، ما يدري. لكن أسامة يستشار في هذا السن في هذا الامر الخطير، اكيد انه كان قد كمل عقله كمالا راه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده في ذلك خيرا. نعم.
فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل احمر من الطيب.
نعم، ولهذا اختلف كما مر معنا في صبغ صلى الله عليه وسلم، هل صبغ النبي ولا ما صبغ؟ أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير شيبه، حديث أسماء، حديث أم سلمة أخرجت شعرات من شعري صلى الله عليه وسلم قد مصبوغة، وحديث أخرى قد اصفر حديث ابن عمر، وحديث قد احمر وكذا. لكن هل هو من الطيب الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير بذلك، أو هو مما صبغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ محل نظر عند أهل العلم، محل نظر عند أهل العلم. والذي رجحه النووي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صبغ بعض المرات القليلة، ولكن أكثر حال أنه كان لا يصبغ صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له شيب، لم يكن له شيب كثير صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حمل على صبغ شعره مرة أو بعض مرات قليلة، وإلا فالأغلب أنه ما كان يصبغ. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل
مالك عن ربيعة وشيخه، شيخ ربيعة الذي لزمه كثيرا. نعم. مالك مدني وربيعة مدني. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
وعبد الله بن يوسف هذا مدني، شوف. نعم. دمشقي. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو حديث الثاني أيضا في البخاري، حديث البخاري الأول الحميدي قرشي، وحديث الثاني حديث عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. نعم.
قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، فعفاه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين والمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن
هذا أنس كان في الخضاب، لكن أقول غيره أثبت، فيحمل هذا على ما قاله النووي بأن أكثر حال صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخضب. نعم. وإنما خضب صلى الله عليه وسلم بعض المرات. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه
أذنيه شحمة أذنيه
عندي أذنيه، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال
الحلة الحمراء محمول على ليست الحمراء الخالصة،
الحمراء الخالصة، إنما الحمراء الذي اختلط بها غيروها ليست الحمراء الخالصة، فإن النبي قد نهى عن ذلك. نعم. ليست الخالصة. نعم. ويدخل في العموم، لو شعرات قليلة هل له أن يصبغ أو كذا، هذا يدخل في العموم، لو صبغ فهذا حسن، ولو ترك ذلك فهذا حرج عليه، طالما أن الشيب لم يضرب لحيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الشيب قد ضرب رأسه ولحية أبي قحافة قال غيروه، أما إذا كان قليلا كشعرات يعني قليلة ف لو تركه لا حرج، ولو صبغه فلا فهذا حسن أيضا، كل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جعل تركه أكثر هذا يعني تبع فيه في السنة، فجعل ترك ذلك أكثر فهذا أفضل وأحسن. لا يقتصر، يقتصر على هذا فقط، يقتصر على الشيب فقط. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصية بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت أبا جحيفة رضي
قال إيه بالمصيصة نعم
قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال
أصابنا مصيصة بالإيه وفي القاموس أن المصيصة كسفينة ولا تشدد مدينة بناها أبو جعفر على نهر جيحان يبقى مصيصة زي سفينة على وزن سفينة نعم كذا قال هنا نعم وفي من شددها من شددها نعم كذا بالفرع وفي أصلي بالتخفيف مع فتح الميم يعني يبدو أن الصواب أنها بالتخفيف مصيصة كسفينة نعم.
قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال كان يمر من ورائها المرأة
المارة المارة
عند المرأة المارة
ايش ابن حجر ذكر شيئا كان يمر من ورائها المارة وهذا الظاهر يعني العموم لأن المارة رجل امرأة غير ذلك نعم فإذا كان يمرون من وراء العنزة من وراء السترة فلا بأس أن تمر من وراء السترة لكن لا تمر من داخل السترة أمام المصلى إنما المرور يكون من ورائها ولهذا جعلت السترة فجعلت السترة حتى ترفع الحرج عن المار وعن المصلي نعم طب إذا لم يكن له سترة وأراد إنسان أن يمر فإنه يدع له قدر سجوده قدر السترة ثم يمر من ورائه نعم
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيديه فوضعتهما على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من أطيب رائحة من المسك
الله أكبر تبركا طبعا به صلى الله عليه وسلم فيأخذون يديه ويتبركون بذلك ويتمسحون بها وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يتعدى النبي هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي واحد العالم أو شيخ يأخذ يديه ويتبرك بذلك وكذا ولهذا البعض قد يقع في نوع من التبرك وهو لا يشعر من ذلك مثلا أنه يأتي بولده الصغير إلى الشيخ مثلا ليحنكه متبركا بريقه وهذا غلط إنما نتبرك بالسنة سنة والتحنيك ولا أي أحد يحنك ليس باللازم العالم أو الشيخ أو كذا إنما أي أحد يحنك لأن الريق البركة في اتباع السنة والفائدة في التمرة وليست في ريق الرجل إنما ريق النبي نعم صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به فيفخر الإنسان أن أول ما دخل جوف ريق النبي كما قالت عائشة فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ريقي آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا أن يديه صلى الله عليه وسلم كانت دائما هذا صفة فيه أبرد من الثلج وكانت أطيب من رائحة المسك ولو لم يضع طيبا ومع ذلك كان يضع الطيب صلى الله عليه وسلم يعني رائحته الطيبة هذه كانت موجودة فيه صلى الله عليه وسلم من غير أن يتطيب ومع ذلك قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب نعم
قال حدثنا
وكان أجمل وأضوى وجها كان كالقمر كما قال بعض الرواة فجلست في ليلة مقمرة فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: لم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة وراء أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض.
قال أي القائف المدلج، هذا القائف، القائف الذي يدري، يعرف عن طريق أثر القدمين اليدين أو كذا، يعرف هذه الأقدام بعضها من بعض. فلما رآهما وكان أحدهما أسودا والآخر أبيضا، فقال وقد تغطي وبدت أرجلهم، فقال: إن هذه الأرجل لبعضها من بعض، لبعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر.
الله أكبر. كانوا يعرفون هذا منهم، وكنا نعرف ذلك منهم. إذا سر النبي تلألأ وجهه كأنما قطعة قمر، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، فكان يعرف الغضب في وجهه والسرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال: حدثنا عبدان،
لأنهم أقرب من عباد الأوثان، هم أقرب من عباد الأوثان. نعم. ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني كان آخر الأمر أن فرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. والفرق أن يجعل رأسه ناحيتين، وأما الإسدال فأن يسدل شعره على ناصيته، هذا هو الإسدال، يتركه بلا فرق. نعم. والذي عبادة تفعل سنة تعبدية أو أنها سنة عادية، الظاهر هنا أنها سنة تعبدية، أنها سنة تعبدية. نعم. يعني مثل يعني اصطفاء الله عز وجل الأنساب، فقد أيضا جعله في خير قرون بني آدم، فالقرن الذي بعث فيهم خير القرون، والذي يظهر لنا خير القرون من معادن الناس، من جهة معادن الناس، أي ظهر في قوم وفي قرن يقبلون الحق، وهم خير من يقف مع نبي من الأنبياء، هذا الذي يظهر لي أنه من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. فالقرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم كان الناس فيه من خير الناس من جهة قبولهم واستعدادهم ونشرتهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي فوجد أبره وأتقاه كذا قلوب أصحابه فاصطفاه من صحبته. والله أعلم. ابن حجر ذكر شيئا. يعني هذا الذي يظهر لي أنه اصطفاء في كل شيء، نسب حسب وكذا حتى القرن، يبقى هذا من جهة استعداد الناس لقبول الحق. نعم.
نعم. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
قد يكون إشارة إلى القرن بعد الإسلام، وأنهم خير الناس، فخير الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم خير حواري أي نبي من الأنبياء، فيكون هذا بعد إسلامه. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
فلا هو في طبعه فاحش ولا هو يكتسب الفحش ويأتي به. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
يعني كان النبي يلجأ إلى التيسير والسهولة واللين وعدم الإرهاق والتشديد على نفسه ولا التشديد على الناس ما لم يكن إثما، ما لم يكن مخالفا للشريعة. فدل هذا على أن الإنسان يأخذ قاعدة عامة، وأنه دائما يأخذ بالأمر الذي فيه رفق ما لم يكن إثما. نعم.
ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فانتقم لله بها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال
العذراء هي البكر لم تفض بكارته يقال عذراء، والخدر المكان الذي كانت تكون فيه ولا تخرج منها، وكذا من عادة العرب هكذا لا تخرج هذه الفتاة من خدرها من مكانها. نعم.
قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ما كان يعيب طعاما، إن اشتهاه أكله وإذا ما اشتهاه تركه وما يعيبه، لأن قد يأكله غيره فلا يعيبه صلى الله عليه وسلم إنما يتركه هكذا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه.
الشاهد في الحديث ما هو؟ بياض إبطيه. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنهم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض بطيه. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه.
لا يرفع شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا يمكن يراد به العموم، لا يرفع في شيء من دعائه أبدا إلا الاستسقاء، وإنما المراد المواضع الخاصة في خطبة في صلاة في كذا إلا في الاستسقاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أي في خطبة الجمعة، ما كان يرفع شيئا من يديه في شيء من الدعاء إذا كان في المواضع الخاصة في خطبة الجمعة. أما في المواضع العامة كان يرفع يديه، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه فيردهما صفرا، إذن هذا من السنن رفع اليدين، لكن يحمل كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في الجمعة إلا في الاستسقاء، إلا إذا استسقى وهو يدعو في الجمعة، هذا الذي يظهر أنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وكذلك الموضع الخاص مثلا من دعاء بعد الصلاة فكان لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلذا يظهر حمل ذلك في الجمعة، لأنه جاء في حديث أنس لما استسقى رفع يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالتالي قال العلماء بأنه في دعاء الجمعة لا يرفع يديه في شيء من هذه من هذا الدعاء الا اذا كان يستسقي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. البعض الذي يرى لا بأس يقول محمول على المبالغة، لكن والله أعلم هذا محمول على الأصل ليس على المبالغة. نعم. نعم.
قال الفارس المشكان المعنى بعثتم من خير طبقات بني آدم كائنين طبق طبق على طبق حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، ففيه تفضيل على غير من بني آدم وعلى تفضيل أمتي على سائر الأمم.
تمام. يعني نفس الجواب تقريبا. نعم. نعم. كيف؟
يكون فقوله بعث والمراد بالبعث تقلبه في أطلاب الآباء أبا فأبا قرنا فقرنا حتى ظهر في القرن الذي ولد فيه، يعني انتقلت أولا بن صلب ولد إسماعيل ثم من كنانة ثم من قريش.
الموضوع النسب ليس النطفة الحقيقية، وهذا هذا النسب يعني أنه من النسب من أب إلى أب من أب إلى أب، وليس نطفة النبي نفسها صلى الله عليه وسلم انتقلت من أب إلى أب. وإلا فيكون النبي ليس ابن عبد الله، نطفة من هذا؟ يعني لو 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 حمل هذا على ظهر أنه يتقلب من صلب إلى صلب أو كذا، واخد بالك؟ يبقى إذا قصد به النطفة إذن هو نطفة من إيه؟ طيب يبقى إذن ولد زينة هذا ولا إيه؟ نعوذ بالله. ولكن المراد يعني أنه في جهة من النسب، يعني أنه لأب والأب لأب والأب لأب وهكذا وهكذا. نعم. قال إيه شوف كلامه بيقولوا إيه؟
هو المراد بالبعث تقلبه في أطلاب الآباء فأذن فأذن قرنا فقرنا حتى ظهر في القرن الذي ولد فيه.
تمام.
يعني انتقلت أولا من صلب ولد إسماعيل.
ماشي.
ثم من كنان.
ماشي.
ثم من قريش ثم من بني هاشم.
اللي يفهم أن هذا يعني انتقال النطفة هذا ما يفهم. هذا ما يفهم. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من ولد إبراهيم ثم من ولد إسماعيل، يبقى يكون من إسماعيل من صلب إسماعيل من أول إسماعيل، لكن هو هذا يساوي اصطفاء إن الله عز وجل ولد إسماعيل ثم كنانة من ولد إسماعيل ثم قريش ثم بني هاشم ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفسه يساوي هذا، إنما هي أنساب، يعني أنه منسب صلى الله عليه وسلم وأن نسبه يرجع إلى إسماعيل عليه السلام، وليس أن نطفة النبي صلى الله عليه وسلم تتقلب من إلى. نعم. وإلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابن من؟ طيب ما النطفة هذه لابد، ولا يكون النبي خلق كما خلق عيسى عليه السلام؟ هذا ما يقول أحد أبدا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن صباح قال
فيكون القرن الذين بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون من جهة استعداد للحق من جهة كذا، فخرج منهم الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال حدثنا الحسن بن
صفوان المراد الحمار والمرأة بعد إيه؟ بعد الستر وليس بين يديه، ولهذا البخاري بوب على أن الستر بمكة وغيرها، قال باب الستر بمكة وغيرها واستدل بهذا، فالمرور كان بين يدي السترة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل
يعني أن أتنفل وأتصوع
فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
سبحان الله، يعني تنصحه في طريقة الإلقاء، لم يكن يسرد حديث كسردكم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، فإذا أراد كلمة أن تفهم عنه أعادها ثلاثا، عادة إذا أراد أن يفهم كلمة أعادها ثلاثا. ليس معناه أن النبي كان إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا فيأتي واحد كل كلمة يعيدها ثلاثا فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وتقول له لما تفعل ذلك؟ يقول هذا من سنة النبي، كان النبي إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا. نقول كان إذا تكلم كلمة يريد أن تفهم عنه أعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم أن تفهم عنه، وليس سائر الكلام يعيده ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فأيضا كان عنده تؤدة في الكلام، فكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. فتقول عائشة لو أدركت لرددت عليه، فدل هذا على أنه تبين السنة لأي أحد في صغير في كبير مهما كان فاضلا، حتى ولو أمر يسير وخالف فيه إنسان السنة فإنه تبين له السنة مهما كان قدره. نعم.
باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي.
نعم، هذا عائشة رضي الله عنها تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزيد في رمضان في غير على 11 ركعة. وقد جاءت أحاديث زيد بن خالد بن عباس وكذا أنه صلى 13 ركعة، وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وذكر ابن بطال وغير الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، لكن صار هذا الأمر فيه تشدد جدا عند الناس اليوم، طلبة العلم اليوم، حتى إن بعضهم لربما يهجر المسجد في الاعتكاف وكذا من أجل أن الإمام يزيد على 11 ركعة، ويظن أن هذه مخالفة تقتضي البدعية. كل هذا تقليد للعلامة الألباني رحمة الله عليه، لا أقول تقليد في المسلك، فإن الألباني رحمة الله عليه قد وضع بابا نفيسا جدا في هذه المسألة من جهة المسالك، وقد قرأناه على إخوانكم في سنة من السنوات، لكن هو يرى أن هذه الزيادة بدعة. أما أن الزائد مبتدع أم لا، أما كلام من جهة المسالك وضع بابا نفيسا جدا، هو فقط رحمه الله تعالى يرى أن ذلك لم ترد به سنة، وإذا لم ترد به سنة فهو بدعة الزيادة على هذا الحديث عائشة رضي الله عنه. لكن الطلبة يتشددون في هذا جدا، فلم يسلكوا مسلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا يدل سبحان الله على أن الإنسان قد يبتلى بفتوى عالم، فليميز الله عز وجل المتمسك بالسنة من غيرها والمتمسك بمسالك العلماء من غيره. ولهذا اليوم صار عند كثير من الشباب فتوى العالم أوقع من النص، يعني الآن لو أحكي لك إجماعات أو أحكي لك كذا، يعني بعض الشباب اليوم مثلا ما تحكي الإجماعات والخروج على السلاطين وكذا وكذا، هو إذا وجد كلمة وفتوى لعالم يقول هكذا، شوف العثيمين يبيح ذلك أو يرى جواز ذلك، مثل ما رأيتم أنتم في الحزبيات وكذا وكذا، لن يأتوا بنص واحد، لأن نصوص القرآن والسنة تحرم الحزبية، إنما نشروا فتوى بعض العلم وحرصوا على ذلك وأتوا بها كأنما أتوا بالقرآن المبين وسنة المستفيضة، وقالت دي فتاوى المشايخ. طيب خلاف ذلك مشايخ آخرون لا يلتفتون إلى المشايخ الآخرين ولا يقولون مرجح على حسب الدليل، كما هو المفترض من قواعد العلم، إذا وجد لشيخ فتوى وآخر فتوى تخالفه فإنك تختار من الفتاوى ما دل عليه الدليل، حتى لو أنك أخذت بأي فتوى من هذه الفتاوى فلا بد أنك تكون منقادا ليس لفتوى العالم لأنه العالم الفلاني ولكن لدليله، فتكون حافظا للدليل. أما أن يكون غرضك فقط فلان أفتى بدعوه، لا اعرف أصلا فلان أفتى ما نبدعه، لماذا نبدعه وهو مجتهد، لكن نقول خالفت فتوى الصواب أو وافقت، لماذا يقال مبتدع، لماذا هذا الإلزام؟ أما أنت وقد بان أمرك وقد بانت السنة لك ومع ذلك تركب رأسك وتقدم فتوى هذا العالم وتريد أن تلحق نفسك بالعالم، لا أمرك آخر، فإن قاعدتك ليست قاعدة العالم. هل العالم لما ذهب إلى هذه الفتوى ذهب تقليدا لعالم؟ أبدا. ولهذا أشار الشنقيطي وغيره من أهل العلم إلى أن المقلد إلى أن العالم قد يخطئ في الفتوى وكذا وهو معذور لأنه مجتهد، أما المقلد فما عذره، أما المقلد فما عذره وقد بان له الأمر. أنت تقلد قول الغير هذا ليه؟ لأنه فلان. طيب أنا أتيك أيضا بقول لفلان، فمن الذي يرجح بيني وبينك؟ أكيد أنه الدليل، هذه الفتوى اعتمدت على أي دليل وهذه الفتوى اعتمدت على أي دليل. فلهذا صار الناس مولعين اليوم بإخواني يحاول أن يأتي بأي فتوى بعض العلم ليرد بها إجماعا وحقا، كالعزل مثلا، بعض الناس معروف العزل هو فيه الإجماع فيحاول أن يلتمس أي شيء، فيأتي مثلا بفتوى عالم أنه مثلا يجوز العزل لا للحل والعقد وكذا إذا رأوا مصلحة ما، فيقول انظر هذه فتوى فلان وهذه فتوى الشيخ فلان، وأنا كلامي الآن الحمد لله له مستند في كلام أهل العلم. أنت له مستند من كلام أهل العلم؟ أولا أنت قلت هذا الكلام تبع لأهل العلم ولا قلت كلاما ثم بعد ذلك التمست له فتوى من كلام أهل العلم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لما اتبعت أهل العلم هل اتباع أهل العلم هذا بإطلاق، ولا اتباع أهل العلم إذا كان في اتباعهم اتباعا للدليل؟ إذا كان في اتباعا للدليل فما دليله؟ ولا ينبغي أن ترد تقول يعني أنت مش عاجبك الشيخ فلان، هذا أمر عجيب جدا. أنت بالأمس رضيت قول أحمد وأنت مش عاجبك الإمام أحمد، ألا يعجبك الإمام أحمد؟ فحينئذ قلت الحق لا بد أن يعرف بالدليل ولا يعرف بالرجال، نقول هل قلت في الثانية كما قلت في الأولى؟ فأصبح الشباب اليوم يلتمسون الشيخ فلان قال في العزل كذا، الشيخ فلان قال في شرط الكمال كذا. لا، الاتباع يكون للدليل، الاتباع يكون لما تقرر عند السلف والأمة ترجع إلى هذا. ولهذا ما تبرر واحد يأتيك يا أخوان مثلا يأتيك بفتوى الآن شوف الشيخ العباد شوف الشيخ الفوزان شوف مثلا الشيخ فلان شوف أفتى في المسألة الفلانية، لكن آخرون أفتوا بخلافهم، يبقى ترجيح على حسب الدليل. لكن الذي تلزم به الأمة هو الإجماع، إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم هذا الذي تلزم به الأمة، إنما إذا اختلف العلماء إذا اختلف الصحابة فإنك تخير بين أقوالهم على حسب الدليل، فكيف بمن بعدهم؟ إذن لا ينجيك أن تتني بفتوى فلان أو فتوى علان أو كذا. ولهذا شيخ الألباني رحمة الله عليه لما جاء له بالكلام في حديث الصورة والإمام أحمد يقول هذا هو قول الجميع، قال لسنا مقلدين. ليه؟ لأنه قام عند الشيخ الألباني الدليل واضح على هذا، الدليل واضح على هذا وبنوا على الحديث، بنوا على الحديث. فإذا من الأمور التي يبتلى بها الطلبة في هذا الزمان هو مسألة التماس، التماس زلات أو فتاوى بعض العلم لتأييد ما هم عليه، وكأن فتوى العالم مصدر من مصادر الاستدلال، كتاب سنة قياس إجماع فتوى العالم. لا، حتى العلماء لما تكلم في قول الصحابي يعني قرن بين فتوى العالم وقول الصحابي، أيما أوقع المفترض إخواني؟ قول الصحابي، ومع ذلك لا قالوا هو حجة بإطلاق ولا قالوا وليس حجة بإطلاق وإنما وضعوا له شروطا بها يكون حجة أو لا يكون حجة. فإذا اشتهر هذا القول وعرف في الصحابة ولم ينكر كانت الحجة في الإجماع وليس في قول الصحابي في حد ذاته، إنما كانت الحجة في الإجماع والإجماع السكوتي. هذا قول الصحابي لما ذكر أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها وذكر قول الصحابي، هذا قول الصحابي تكلموا فيه أو حجة أم لا على التفصيل الذي ذكرنا. فكيف بفتوى العالم؟ كيف بفتوى العالم؟ ولهذا لا يشتبه عليك الأمر إذا جاء عالم بفتوى، وإن كان هذا من الإيه؟ هذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء. لما تيجي مثلا فتوى عالم يقول للعزل يجوز لأهل الحل والعقد إذا كان السلطان ضعيفا أو كذا أن يعزله، هذا من الابتلاء، يعني هذا فتح باب شر في الأمة. أولا لم يستند إلى دليل، ولم يستند لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس معتبر. وثانيا هذا الذي يفرح به من؟ هذا الذي يفرح به أصحاب الثورات، فأنهم يقومون على الحكام بالعدل ويقولون نحن أهل الحل والعقد والحاكم ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأنه لم يستطع إجلاء اليهود من فلسطين ومن بيت المقدس، إذن هو ضعيف، فدعونا نحن الذين نأخذ الجيش ونذهب لنحرر الأقصى وهكذا. يبقى هذا فتح باب عظيم. ولهذا العالم إذا كبر وعظم قدره والناس يلتقطون كلامه فالمهمة عليه أشد وأشد من طالب علم لا يلتفت الناس إليه. يعني الآن مثلا لو أفتى هشام في الأمة فتوى من الذي غاية من سيأخذ بها مثلا بها؟ من يكون في محيطه من محوره؟ لكن لو يفتي مثلا الشيخ الفوزان بفتوى أو الشيخ مثلا الحيدان أو الشيخ العباد أو كذا بفتوى، فإن الأمة تنتظر وتقول قال الفوزان قال فلان. نعم. فلهذا سبحان الله صار التعصب نظرا لفتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بدعية ماذا؟ في بدعية هذا الفعل، في بدعية الزيادة على 11 ركعة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما اشتد في المسألة ورأى أن حديث عائشة يقتضي أن الزيادة على ذلك لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن العلماء متفقون على الزيادة، متفقون على الزيادة. حتى لو لم يرد حديث بقى زيد وحديث ابن عباس اللي صار يتأولون هذه الثلاثة عشر ركعة بركعتي الصبح، لا ما أدري بسنة العشاء، لا ما أدري كذا وكذا. المهم أيا كان فإن العلماء متفقون على أن الزيادة جائزة، لكن السنة أكمل إن وافقت السنة في الصفة ليس في العدد وفقط، العدد والإطالة. فإن النبي كان يصلي 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تصلي 11 ركعة في 11 دقيقة لا، ولكن على وفق السنة، فتوافق السنة في العدد وتوافق السنة أيضا في الصفة. لكن الزيادة ما أنكرها أحد من أهل العلم من المتقدمين، ما أنكروها. لكن شوف فكثير من الشباب يقلد ويعتبر أن هذه الفتوى لا مطعن فيها. نعم نعم. نعم. في أين السؤال؟
سؤال عائشة رضي الله عنها تنام قبل أن توتر.
فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ تنام قال تنام عيني ولا ينام قلبي. يعني تقول تنام قبل أن توتر، يعني كان تقول يعني أخشى أن يفوتك الوتر وكذا. فقال تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني أنني لست بغافل، ما زلت في طاعة حتى وأنا نائم، فإن العين هي التي تنام ولا ينام القلب، يعني فيه حضور. ولهذا كانت رؤياه صلى الله عليه وسلم حق، فيقول يعني لا تخشي علي أو كذا، فإنني في تعلق من رب سبحانه وتعالى، فإنه تنام العينان ولا ينام القلب، ولا ينام القلب لحضوره. ولهذا كانت رؤياه صلى الله عليه وسلم كمشاهدته، فما يراه صلى الله عليه وسلم في نومه كالذي يحصل له في مشاهدته، هذا الذي يظهر. ما حجر تكلم؟
لا
شيخ. نعم.
أحال على
نعم. نعم.
من الوصف الدستر قلت أنها توهمت أن الوتر إثر الصلاة على ما شاهدته من أبيها لأنه كان يوتر إثرها. فلما رأت منه خلاف ذلك سألته عن ذلك فأخبرها أن عينيه تنامان ولا ينام خلف.
طيب بقي طيب لماذا أخبرها بهذا؟ لماذا تنام عيني ولا ينام قلبي؟ هذا الذي يظهر منه أنه يعني لست غافلا وإن نمت فلست غافلا، فالقلب متعلق بالرب سبحانه
أي عن مراعاة الوقت وليس ذلك لأبيه.
تمام.
من أعلى مراتب الأنبياء، ولذلك قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي لأنهم يفارقون سير البشر في نوم القلب ويصونهم في نوم العين.
تمام، يعني ما يقع غفلة، لا تخشين علي. نعم نعم. لكن قد يقال يعترض على هذا بنوم النبي عن صلاة الصبح، نقول ما حصل هذا مرة، وهذا حكمة الله عز وجل يحصل بذلك تشريع، وحصل بذلك تشريع، وأن من نام عن صلاة ماذا يصنع؟ فيكون هذا كنسياني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ليس عن غفلة ولكن لإثبات بشريته وليحصل بذلك تشريع. نعم.
نقول شفنا أن رؤية الفجر متعلقة بالعين وليس بالقلب.
رؤية إيه؟
رؤية الفجر، طلوع الفجر مما يتعلق بالعين وليس
بالقلب. إيه بس هي فيها التلازم، فإذا كان إنسان قد قلبه ليس في غفلة فإنه يتبع ذلك أنه إيه؟ أنه يؤدي العبادات في وقتها حيث لا تحصل غفلة تقتضي غفلة العين فيمر الوقت. يا صحيح رؤية الفجر وكذا هي بالعين، لكن ليس يعني هنا لما علل بالقلب أي أنني لن أنام عن رؤية العين هذه، فإنني أقوم وأصلي في الوقت. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، فجاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
فدل هذا على فائدة، وهي أن هذه ليست خاصة برسول الله، إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي ليست خاصة برسول الله، إنما هي عامة للأنبياء جميعا، ولهذا رؤيا الأنبياء حق. فلما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده كان كالمشاهدة تماما. نعم. طيب نقف عند باب علامات النبوة لأنه طويل، هذا حوالي يمكن 18 صفحة، يمكن هذا يصلح كتاب واحد، علامات النبوة في الإسلام. هذه دلائل النبوة، هذا باب أطال فيه البخاري رحمه الله تعالى، هو باب عظيم، يعني ممكن أن يكون جامع الخطبة أو خطب في دلائل النبوة من هذا الموضع. دلائل النبوة قد صنف علماء كثر في دلائل النبوة. نعم. عنده أوهام. قال هنا
قبل أن يوحى إليه.
فين؟ قبل أن يوحى إليه وهو نائم. نعم قبل أن يوحى إليه، هذه من أوهام شريك. نعم. وأيضا مسجد الكعبة وبيت وفي رواية بيت أم هانة. نعم نعم.
قبل أن يوحى إليه مش كيف يعني؟ الحديث بيقول قبل أن يوحى إليه وتكلم بعدها قال فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى. الإفراء كان في ليلة أخرى. وقال إن هذا مما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، كان يرى بعض الأشياء قبل الوحي. يعني كان يسمع
الحاجة
وسلم عليه قبل الوحي،
وهذا
من كل من علامات
هنا. ايه اللي قبل يوحى اليه؟ قال
في الحديث قال جاءه ثلاث نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال اولهم يوم هو، فقال اوسطهم خيرهم، وقال اخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. قال فلم يرهم حتى جاءوا ليله اخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم.
لم يكن هذا في مسجد الحرام، الشق الاول كان عند حليمة السعدية، لم يكن في مسجد الحرام. إنما الشق الأول كان عند حليمة ليس في مسجد الحرام. لا لا ما ليس فقط هو مجرد رؤيا، وإلا ما الدليل على أنه كان قد رأهم قبل قبلهم حيث رأهم فين رأهم فين أين رأهم؟ فهو الذي حصل إشارة لأنه شق صدره ليلة أسر به صلى الله عليه وسلم، فهذا وشق صدره قبل ذلك. شق الصدر كان عند حليمة. قال ابن حجر إيه
هدفه قول كان تلك أي القصة التي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام، يعني ذكر قال أي قصة كان تلك قال أي قصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام. قوله حتى جاءوا إليه ليلة أخرى أي بعد ذلك، ومن هنا يحصل رفع الإشكال في قوله قبل أن يوحى إليه كما سيأتي بيانه في مكان وحال على منطق.
أي رفع إشكال بقى هون؟
رفع إشكال أن قد يتوهم متوهم أن هذا الإسراء كان قبل أن يوحى إليه، فهو بيقول حتى جاءوا ليلة أخرى يعني الإسراء كانت ليلة
إذا أخرى. إذا ما معنى يوحى إليه هنا عند ابن حجر؟
يعني
هو ابن حجر رفع إشكال هنا من أي جهة؟
يعني شفنا أن هم جاءوه قبل أن يوحى إليه.
قبل أن يوحى إليه بإيه؟
برسالة يعني صلى الله عليه وسلم رغم هو نائم.
لا يقول ما كان هذا كلام، يعني أن الكلام كان في ليلة، وأما مجيء في شق الصدر وإسراء به في ليلة أخرى قال فمن هنا يرفع الإشكال.
يعني هم جاءوه في ليلة من صلى الله المسجد
إيه لم تحدث هذه
ليلة
لا طب قال كلام ثاني ابن حجر
كلام ابن حجر شفنا بيقول قوله كان تلك أي القصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام
من الكلام فقط اللي هو متى بقى كانت هذه الليلة قبل يقول قبل أن يوحى ها
نعم.
أكمل
قوله حتى جاء إليه ليلة أخرى أي بعد ذلك قال من هنا يحصل رفع الإشكال في قوله قبل أن يوحى إليه كما سيأتي بيانه في مكان
هذا كده بيانه في مكان
ما
ولا استغلال
فقط
في
المختار
الشريف
شريف ذات في
زيادات عن الأدب. لا كثير معروف هذا.
يبين أن نرفق
أن هذا
أنكر عليه. وعبد الحق الشبيري كما ذكر الحافظ عن.
في نفس اللفظ ذي.
أيوة رواية شريك
لا معروف رواية شريك في أوهام عديدة.
بعض الشرح
لا نقصد يوحى يوحى.
عزيم حارم. وجهها شيخنا بأنها كانت منام. هذا كان منام. وقع منام.
الذي يظهر أنه أحسن المحامل في هذا أن هذا محمول على شق الصدر، وأن شق الصدر حصل له مرتين، مرة يوما كان عند حريم السعدية ومرة عند الإسراء، فقال قبل أن يوحى إليه عن هؤلاء الثلاثة أنفسهم هم الذين جاءوه ليلة يوم أن شق صدره أول مرة ثم جاءوا بعد ذلك ففعلوا هذا لما أرادوا الإسراء به، وليس أنه كان كلاما ثم بعد ذلك صار نفس الحديث اللي هي الإسراء، وبهذا يزال إشكال قبل أن يوحى إليه كما يقول ابن حجر رحمه الله. لكن القبلية هذه متى على كلام ابن حجر؟ متى هذه القبلية؟ إذن يقول قبل أن يوحى إليه، فمتى هذه القبلية؟ أي قبلها بليلة؟ قبلها بليلتين بخمسة؟ يقال قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه يعني قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه قد أتوه متى؟ قد أتوه ليلة يوما كان عند حليمة السعدية فجاءوا وشقوا صدره صلى الله عليه وسلم، ثم هم أنفسهم جاءوا لما أرادوا الإسراء، لما قدر عجله الإسراء جاءوا ففعلوا نفس الفعل. هذا أحسن المحامل على قبل أن يوحى إليه لو لم تكن من أوهام شريك. نعم نعم
ألفاظ هذا الحديث مقحمة منكرة والآفة من شريك. من ذلك أوله قول أن ذلك قبل أن يوحى إليه، وأنه حينئذ فرضت عليه 50 صلاة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن ذلك كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بسنتين 10 سنة، فكيف يكون ذلك قبل أن يوحى إليه؟ ولم يذكر مسلم في صحيح حديث زياد، بل مسلم دائما يقول زاد شريك أشياء وقدم أخر.
نعم، وكما قلنا أحسن محمل فهذه أن تكون محمولة على هذا الأمر، تكون محمولة على هذا أنه كان قبل الوحي إشارة إلى قصة شق الصدر عند حليمة، وأنه نفسه وهم أنفسهم قد أتوا إليه مرة ثانية لما أرادوا الإسراء به إلى الله عز وجل. نعم. الله أعلم، أظن فيها ذكر غير جبريل، أظن فيها ذكر غير جبريل، أظن غير جبريل، جبريل ومعه. نعم.